بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. صلى على محمد وآل محمد. المحاضرة 62. قبل الشروع في مقام بحثنا هذا لابد من أداء وهو إمامنا خامس أئمة الهدى ومصابيح الدجى الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام مولدا ومنشأ ومثوى ومرقدا في مدينة النور ونور المدائن، الإمام عمر 57 سنة، سنة 57 كان مولده بمولد بالمدينة المنورة، وشهادته كذلك كانت في هذه المدينة مسمومة مغدورا به من قبل هشام الأموي، وقيل إبراهيم ابن الوليد الأموي. سنة 114 كانت شهادة الإمام سلام الله عليه. هنا في مقام التعريف بالشأن والمنزلة لابد من الإشارة إلى أن هناك خزائن من المعارف وكنوزا من الحقائق هي مكنونة في عبارات الزيارة، وقد ورد في زيارته وأنا أقتبس منها: السلام عليك أيها الباقر بعلم الله، السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله، السلام عليك أيها الدليل على الله، السلام عليك أيها الحبل المتين، السلام عليك أيها الفضل المبين، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر اللامع، السلام عليك أيها الحق الأبلج، السلام عليك أيها السراج الأسرج، السلام عليك أيها النجم الأزهر، السلام عليك أيها الكوكب الأبهر، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها المعصوم من الزلات، إلى أن يقول كما ورد في الزيارة: السلام عليك أيها الرفيع في النسب، السلام عليك أيها الإمام الشفيق، السلام عليك أيها القصر المشيد، السلام عليك يا حجة الله على خلقه أجمعين. أما في مقام بحثنا هذا، عنوان البحث تحت هذا العنوان العريض: شهادة الحق الكبرى في مقام الولاية العظمى. وهذا العنوان مقتبس من النص الآتي قريبا بإذن الله. في هذا المقام عدة إثارات وإشارات ولمعات في جوهر نص الولاية، نستهلها بعنوانة ما نحن فيه. أولا، إشارة ساطعة للتفريق بين قراءة النص قراءة علمية صرفة، وبين قراءته قراءة معرفية حقة. هذا المقام الأول من البحث. ثانيا، التعرف على منهجية الخطاب الإلهي بلحاظ الحق بتقريره للمعنى والمضمون، وذلك في مورد الواضع اللفظي إذا كان الواضع هو لللفظ فإن له معنى لا تسعه لا القراطيس ولا الكراديس، وتارة بلحاظ الوضع العام الخطابات المتعارفة العرفية لها نحو من الخطاب فيما يتعلق بالمتلقي والملقي. فإنه في المقام الأول لا حدود للمعنى الذي اختير من قبل الحق بإزاء المعنى والانطباق، بخلاف ما تعارف فيما بين أسرة هذا الخلق من ألفاظ تبناها هؤلاء فيما هم فيه من حد. وهذه هي جواهر بحثنا وكنوز مطالب المعرفة كما سيتبين بإذن الله تعالى. أولا، هناك قراءة علمية للنص، تنبهوا بدقة قدر الإمكان، يعني يكون استفراغ للبال والحال. هناك قراءة علمية للنصوص الإلهية القطعية السماوية من كتب منزلة وصحف متلوة، وبين من هو في مقام القراءة المعرفية النوعية. ما الفرق؟ أولا، لابد من بيان التفريق بين العلم والمعرفة، لأن مرة نقول علم وأخرى نقول عرفة، فما الفرق؟ هل هناك فرق؟ بلى، فرق جوهري عميق ودقيق لم تأتي عليه كتب الأدب، لأنها لم تفرق إلا ببيانات بحسب ما وصلوا إليه من حدود اطلاعهم. أرباب اللغة والمعاجم فإنهم إذا أتوا على العلم وعلى المعرفة لا يفرقون بينهما. هناك بعض التفاريق اللغوية بأن العلم هو الإدراك اليقيني والإدراك غير الوصول اليقيني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا ليس المراد به العلم المستحصل من التصور والتصديق، لأن هذا العلم محدود بالانطباع والاستتباع لما يتلقفه الذهن ويصنع منه صورا في هذا المقام. إذن هم يقولون بأن العلم إدراك يقيني، يعني يوصلك العلم إلى أن تدرك لا أن تصل إلى اليقين. بينما قالوا في المعرفة هو إدراك يحصل بعد الجاهل، فإذا ما جهل شيئا ثم تعرف عليه يقال له عرفه. إذن لابد من سابقية الجهل على موقع المعرفة ليكون بعد ذلك عارفا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الباب الأدبي اللغوي. أما في المقام الفلسفي قالوا بأن المراد من العلم هو الإدراك البرهاني الذي يعتمد قواعد أسست في هذا الباب من العلة والمعلول وما يترتب على ذلك من بناءات علمية في هذا المقام. بينما عرفوا المعرفة بأنها إدراك أعم يشمل الظن والحدس، هذا ما عند الفلاسفة. وأما ما عند أهل المعرفة فقالوا بأن العلم هو ما كان مستندا إلى الدليل الذي يتلقاه وإلى العاقل الذي يتبناه، وهذا يتأتى من خلال الدراسة والبحث والتنقيب والتفتيش في كتب البراهين والأدلة. أما في مقام المعرفة فقالوا بأن المراد بالمعرفة هو علم القلب والكاشف، وإنما ينال ذلك بالصفاء والمجاهدة. هذا ما هو متاح فيما بين أيدينا من تعاريف للتفريق بين العلم والمعرفة. ولكننا نقول بأن العلم آلة بها يتوصل إلى المعرفة، فهو طريق من خلاله يسلك العارفون الباحثون المتأملون المتدبرون، من خلال هذا المقام العلمي يصل إلى حد عندها يقف فينادي: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. يسأل الإمام عن المعرفة: أهي من صنع العباد أم من صنع رب العباد؟ قال: المعرفة من صنع الله رب العباد. المعرفة نور. نعم، قد يلتقي العلم في بعض النصوص مع المعرفة، مثل قولهم صلوات الله عليهم: العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. تنبه إلى هذا المطلب. قال: العلم نور، هذه المعرفة. هنا يطلق العلم، ولكن في حقيقته وجوهره يراد به المعرفة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا جاعل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن المراد من هذا البحث بجملة واحدة هو أن قراءتنا للنص هل هي قراءة لفظية علمية صورية كما عليه سائر القراء، وكذلك من كان من المفسرين نسألهم هل أن هذه القراءة لهذا النص هي قراءة علمية صرفة، بحيث يكون الواقف على المعاني الظاهرة والمستفادة من النص، أم أنكم في مقام تقرؤون النص قراءة معرفية نوعية دقيقة عميقة؟ لأن القرآن دعانا ودعاكم: أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر القرآن غير تفسير القرآن. التفسير هو الكشف الأولي، فسر بمعنى كشف، يفسر أي يكشف. أما حقيقة القرآن بدايتها من الكشف، ولكن نهايتها إلى المعاينة، معاينة الحقائق والرقائق كما يقول الفلاسفة. الرقائق هي آثار الحقائق، الرقيقة هي الأثر المنزل والهابط على القلوب بحسب الإقبال من قبل الحقيقة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن هذا المقام الأول احفظوه ليكون مادة وأداة نوعية في مقام فهم النص، بأننا لا نقف عند حدود العلم الظاهري والمعنى اللغوي والأدبي. هذه مجالات أولية، ولكن الغاية هي المنتهى بقدر ما نحن عليه من إقبال وصفاء ونماء وذكاء. هذا فيما يتعلق بالنص الأول. لذلك أنا قبل لا أنتقل إلى المقام الثاني، هناك للخاجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات لابن سينا، له كلمة في هذا المقام، وهو يشير إلى أن الفارق الجوهرية فيما بين العلم والمعرفة في الصفحة 18 المجلد الأول من الإشارات لشرح الطوسي نصير الدين الخاجة رضوان الله عليه، قال: وقد يخص العلم بالكليات، أي بالمفاهيم العامة التي تصدق على مصادقها، وأما المعرفة فهي تخص بالجزئيات، أي بالحقائق الواقعية الخارجية، مو المفاهيم العامة. المفاهيم العامة هي مورد اشتغال العلم، أما الاشتغال والتوجه إلى الحقائق الثابتة المعنونة بعنوانها وحيثياتها فهذا من شأن المعرفة. أيضا هو له بحث جدا تفصيلي، من أراد أن يراجع هذا البحث في التفريق، قال خلاصة التفريق هذا، قال بأن هناك الأشياء على قسمين، أو قل بأن الوجود يمكن تقسيم الموجود بلحاظه إلى قسمين، بسيط ومركب. والبسائط والبسيط هو من شؤون المعرفة، بينما المركب هو من شؤون العلم، لأن العلم يدرس الشيء ثم يستنتج منه، بينما المعرفة متعلقة بالبسيط أي غير المركب. لذلك ماذا يقال بالنسبة إذا كان في مورد التعريف؟ ماذا يقول؟ علمت بالله أو عرفت الله. علمت الله، لا يقال علمت الله، بل يقال عرفت الله، اعرفوا الله، ما قال اعلموا، اعلموا الله بالله، قال اعرفوا الله بالله. لذلك كل هذه روايات اللهم عرفني نفسك، ما قال اللهم علمني نفسك، لأن العلم له حدوده ومراميه ومغازيه ينتهي عندها، أما المعرفة فلا حدود لها. لذلك في الدعاء ماذا تقول؟ اللهم عرفني نفسك، ولا تقول اللهم علمني نفسك، لأن الموضوع موضوع قلوب لا أذهان، ولا كلمات وعبائر تشكل منها جمل لتكون منها الصغرى في القياس المنطقي العميق والكبرى حتى ننتهي إلى النتائج. هذا ما أحببت إراده في هذا المقام. وهناك بيانات أيضا لداود القيصري في شرحه، أيضا هناك عبارة في غاية الأهمية، ونحن في هذا المقام حتى نختم هذا المقام الأول لننتقل إلى المقام الثاني وهو عظيم عظيم. قال: والإنسان يعلم حاله في نفسه، تنبهوا، هل هو بهذه المثابة في العبادة الخاصة؟ العبادة أعم من أن تكون في مقام الأداء الوظيفي أو في مقام التوجه المعرفي. تدرون العبادة الحقيقية هي التفكر، العبادة الحقيقية. أما هذه العبادة في الفروع فهي متفرعة على تلك المعرفة، لأنك إذا أديت وظائف الركوع والسجود مثلا في الصلاة وغيرها فتعرف فيما أنت فيه في أداء هذه الصلاة أو الصيام أو الحاج أو ما إلى ذلك. إذن العبادة الحقيقية وهي الباعث والمحرك والدينمو الأصلي المعرفة. لذلك الإنسان يعلم حاله في نفسه، هل هو بهذه المثابة أي المنزلة في هذه العبادة الخاصة أم لا. فإن بين قوسين الإنسان على نفسه بصيرة. ليش ما قال بصير؟ بل الإنسان على نفسه بصير. ليش قال بصيرة؟ معنى قاعد يقول الإنسان على نفسه بصيرة. هذه تسمى تشديد، تأكيد بعد تجديد، وتجديد وراء تجديد. أنه التاء إذا قرنت بالكلمة تفيد المقام الأعلى أو الشدة المتناهية في المعرفة. تقول فلان مثلا الحسن بن المطهر تطلق عليه ماذا؟ العلامة. ليش العلامة بالتاء؟ أي إفادة بأن هذا المقام بلغ من مو العلم، لا، وصل إلى مراتب أعلى وأعلى مما يقال فيه عالم. هنا الآية كذلك تشير إلى أن الإنسان أشد التساقا ومعرفة وكشفا لنفسه بنفسه. نبه، ولو ألقى معاذيره ولو أتى بألف عذر. فإن الأعذار لابد أن تكشف حقائق الأشرار والأخيار. فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه، لأن الشيء لا يجهل حاله، فإن حاله له ذوقي. ذوقي أي وجداني، أنك تعرف نفسك في مقام أنك عالم بهذه المسألة أو عارف. كم وكم ممن يصدق عليه بالمعنى العرفي، ها، لا بالمعنى الدقيق، يصدق عليه أو يقال له عالم وهو يجهل في حقيقة نفسه نفسه فيما يقدم من أعاذير أو معاذير. إذن في هذا المقام الأول أردنا إثبات حقيقة بكلمة وقول واحد، أن القراءة إذا لم تكن للنص بنحو القراءة المعرفية فلا تؤدي إلى نتائج. نعم، لا يمنع أن تكون القراءة علمية وأدبية وبلاغة وبيان وبديع ومعاني، هذه زينة اللفظ والكلمة. أما روح الكلمة وجوهر المعنى فإنما هو في مقام آخر، وهو المعرفة. نور يقذفه الله في قلب من يشاء، لا أنه يقذف عليه من الألفاظ وإنما يقذف عليه نور يكشف له جملة من آثار هذا الوجود الحق في عالم الخلق والإمكان. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. ثانيا، هل تجدون فيما بينكم إذا وقفتم على النص، أي نص كان، نفتح شوي الباب في هذا المقام، بين شهادتي ونعتي ووصف الحق فيما يصف به نفسه أو فيما يصف به أولياءه، وبين ما إذا كان الوصف لحال الخلائق فيما بينهم أو فيما هم فيه، مطالب عميق ودقيق. سأل الله يعيننا وإياكم، لأنه هو هذا الهدف والغاية في هذا الخلق، وما سواه فهي ظواهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن في هذا المقام لما نقف عند النص ونجد أنه هو يشهد، هل أن شهادته لمن شاء أن يشهد له، تنبه، أو ينعت من أراد أن ينعته، أو يصف من أراد أن يصفه، هل هذا يقاس عليه؟ وسنأتي على النص فيما عطف عليه لما قال والذين آمنوا. جملة النحاة قالوا بأن والذين آمنوا في آية الولاية معطوف عليه جل وعلا. فماذا تعتقدون لما يصف هذا الواقف على هذه الحقيقة بالذين آمنوا، ماذا تصفون هذه الشهادة أو هذا البيان أو هذا النعت أو هذا الوصف؟ هنا بحث جدا تفصيلي أيضا تعرض له صاحب شرح الإشارات والتنبيهات، الإشارات والتنبيهات لابن سينا الفيلسوف المعروف، والشارح من فلاسفة أيضا الإسلام، الفلاسفة الذين يشكلون المدارس الكبرى والتي يشهد لها كل من جاء من بعد، مدرسة نصير الدين الطوسي. هناك بينوا بأنه اللفظ إذا أطلق على المعنى، تنبه، هذا اللفظ إذا أطلق على المعنى تارة يراد منه دلالة مطابقية، بمعنى أن اللفظ بتمامه يوضع للمعنى بتمامه وبإزائه، وهذا راجعوا في الصفحات 28 وما بعد في الإشارات، ونحن نقتبس من أي كتاب لا نتقيد بأحد. لو كان هناك مستشرق أو مستغرب أو من كان أو يكون، حتى ولو كان من الملاحدة، اتوني بكتابه نطالع، لأن قد تكون هناك كلمات جرت على ألسنتهم وأقلامهم لم تكن جرت على أقلامي وألسنة الغير. قال معاذ الله أن نأخذه إلا من وجدنا متاعنا عنده. طلع. إذن دلالة اللفظ على المعنى يوضع بتمام المعنى، لأن هناك دلالة مطابقية وهذا محل الشاهد، ودلالة تضمنية ودلالة التزامية. التضمنية يراد منها جزء المعنى، الدلالة الالتزامية أي تطلق بإزاء الملزوم ويراد منه اللازم، وهذا بحثه الآن. إذا أردنا أن ندخل في توضيح هذه العبائر فيطول بنا المقام، راجعوا حتى في المنطق هناك في باب الألفاظ بيّنوا هذا المعنى وذكروا له أمثلة. وأنا شاهدي فقط في هذا المورد أن اللفظ إذا وضع بإزاء المعنى وكان يراد منه تمام المعنى فهي دلالة مطابقية بالتمام والكلية. لماذا قلت هذا المطلب؟ الله لما يطلق كلمة ولي، إنما وليكم، سؤال، هل أن هذا الإطلاق للفظتي وكلمتي، هذه الكلمة الشريفة كلمة الولي، إطلاقه هل يراد منها معنى مجازيا التزاميا أو تضمنيا، أم أراد أن الإطلاق هنا بتمام المعنى وبإزائه؟ الآن تقول لي ما هو المعنى، وهذه أول مرة بدا لي، قد يوافقني البعض قد لا يوافقني. اليوم احنا في مقام تدبر، في مقام بحث، في مقام تذاكر، في مقام تذاكر. عندنا الإطلاق لروح المعنى أن المراد من الولي هو المتصرف. الله في هذه الآية كما قلت في المبنى الأول للتفريق بين العلم والمعرفة، والمقام الثاني في أن خطاب الحق في الشهادة غير خطاب الخلق وفهم الخلق. الآن إطلاق كلمة ولي، قد يقول القائل لا، هذه كلمة يراد بها العالم المدبر الحاكم ابن العام الصهر الحبيب الودود. الله أطلقها فيما أراد من دلالة. إذا قلت هذه المعاني أنا أقول لك هذه روح المعنى، أما هذا الإصطلاح الذي قلت بدالي روح، روح المعنى ما هو في كلمة الولي؟ روح المعنى ما هو؟ روح، روح المعنى التصرف الكلي. يعني قال وليكم، إنما وليكم في آية الولاية لا يراد به الحبيب المحب الناصر وما إلى ذلك، هذه متفرعة من روح المعنى الأعلى. روح الروح لكلمة الولي إذا أطلقت على لسان الحق وهو يشهد بأن هذا العنوان، هذا الأصل لا ينطبق في حقيقة الانطباق ولا يدل في حقيقة المطابقة إلا عليه جل وعلا بالكلام، والحاكم والمهيمن المسيطر الرقيب. ولكن إذا عطف فإنه يريد أيضا بمقتضى العطف هذا المعنى، لأن شهادته شهادة حق. لاحظ الآيات التي بين يدي، تنبه في سورة الأنعام آية 19، قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ماذا تقولون؟ آية ثانية العمران 81، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، تنبه عجيب، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي شيء أعظم شهادة؟ فهذه الشهادة هي شهادة الحق له ولمن عطف عليه من رسوله والذين آمنوا. الرعد الرعديد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وسيأتي أيضا بيان ما يتعلق بهذا المقام. إذن الآن في المحصل، في النتيجة، وفي ختام هذا المطاف على المعاني والصحائف في الأطراف والأكناف من كتب منزلة ورسل مرسلة وحقائق مبينة، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره. لاحظوا في كلمة الذين آمنوا في العطف، هذا بيان منه؟ هذا لسان منه؟ لسان الله جل وعلا. ماذا قال؟ الذين آمنوا. يعني مرة الخلائق تعبر عن مقام محيث بحيثية وجودية يقولون هذا مؤمن، وأما إذا كان الواصف هو الحق في أنه وقال المعطوف علي والذي عطفته علي في الولاية والذين آمنوا، ماذا يكشف؟ أولاً المطابقة الواقعية لحال المشهود له بالإيمان الكلي القطعي الاستغراقي. برز الإيمان كله إلى الشرك كله، فمن يصفه هو جل وعلا ويشهد له هو عز اسمه. هذه الشهادة كاشفة حقيقية في المطابقة الواقعية في من عطفه عليه في الآية. قال الذين آمنوا، ماذا تبل اسم الموصول؟ لأن اسم الموصول ماذا؟ يوصل من كان ويكون له صلة بما يكون، صلته ووصله. لذا قال والذين، لأن الذين كلمة رقيقة في المعنى القدسي واللوحي بالبيان الدقيق العميق. قال والذين آمنوا، قال ومن كان آمن مثلا، والمؤمنون مثلا، قال والذين آمنوا، وعززها أيضا الذين يقيمون الصلاة، الذين كلمة في غاية الأهمية. إذن استغراق في الوصف والنعت بأنه أول استغراق بأن جعله حقيقة الإيمان بوصف الرحمن في هذا الكتاب القرآن. ولمن يعطف عليه؟ قد تقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الله قال هناك ضرب الله مثلا الذين آمنوا، هنا ضرب مثلا الذين آمنوا بلحاظ المتعلق في هذا الخلق، أما هذا المعطوف عليه فإن الوصف له غير ما يوصف به من آمن من هذا الخلق. المثال المضروب بالنسبة إلى امرأة فرعون وهي آسية، هذه المرأة الزاكية جعلها مثلا لمن؟ للذين آمنوا. هنا نقول بأن المراد هنا بالذين آمنوا مرتبة من مراتب الإيمان، أما في الذين آمنوا المعطوف عليه بحكم العاطف بحكم الوصف معطوفا وموصوفا فإنه يراد به تمام الإيمان. إن تفيد تأكيد، ما تفيد النافي، أدمجتا من النفي والإثبات يتولد الحاصر والقاصر، يقصر الحكم على المذكور. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا الوصف وهذا البيان هي شهادة، هي شهادة إما صريحة أو في ضمن الخطاب. الخطاب يتضمن من هذا الذين آمنوا اللي عطف عليه ونال مرتبة الولاية والولي. نعم هنا صار لكن خل أبين أفصل، وهذا التفصيل ورد في الذين آمنوا. بالنسبة إلى الله جل وعلا قال الله، بالنسبة إلى مقام رسوله قال ورسوله، أما في الذين آمنوا استغرق في الوصف. الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة. شنو معنى يقيمون الصلاة؟ فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. منو أقامه؟ العليم في محضر موسى الكليم أقامه. إقامة الجدار لها صورة كما هي الآن، جدار موجود جاي يريد أن ينقض، أسند الإرادة إلى الجدار يريد أن ينقض فأقامه. هذه الإقامة فيها إشعار بأنه لا يقيم هذا الدين إلا من كان معطوفا على رب العالمين حصرا وقصرا. يقيمون ماذا؟ مو يصلون، مو الذين آمنوا الذين يصلون، يقيمون. والإقامة بمعنى التشييد والتعظيم لهذا الرمز الإلهي وهو المعراج، معراج المؤمن الصلاة. الصلاة قربان مذبح، الصلاة في الروايات قربان كل تقي. قربان يعني شنو؟ يعني مذبح، مو مذبح مادي وكذا، لا، يعني تذبح كل ما عندك لتتجرد وتصل بهذه الروح إلى مقام عز القدس الأعلى. يقيمون، ماذا يقيمون؟ الصلاة. أي صلاة هذه؟ أنت الآن لما تقف في زيارتك للمعصومين، نحن كإمامية اثنى عشرية ونقف عند الإمام، نقول أشهد أنك شنو؟ قد أقمت. أقمت ماذا؟ الصلاة. وآتيت الزكاة. هل تستطيع أن تقرأها على من سواهم من الخلق؟ إقامة الصلاة بمعنى أنه كان نحر الحسين، روحي له الفداء، كان لإقامة هذا العنوان الإلهي الصلاة. هذه التي نؤديها وظيفة إلهية مقدسة، لكنها توصل إلى الصلاة المعنوية، القرب، الصلة، والوصول، والشهود. هذه حقائق، ماذا تقولون عنها؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إيتاء الزكاة يعني شو المقصود بالزكاة؟ البعض يأخذ هذا المعنى الظاهر، يقول وما كان عندهم شيء حتى أنه يؤتون الزكاة، وما عرف معنى الزكاة. الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. الزكاة في العلم، الزكاة في الرزق، الزكاة في العبادة، الزكاة في النفس، الزكاة في الروح، الزكاة في القلب. لأن الزكاة بمعنى النماء، وإنما الإصطلاح الشرعي صار في مورد خاص، أما أصل هذه الكلمة بمعنى النماء. يؤتون الزكاة أي يزكون هذا الخلق، ولذلك ورد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم شنو؟ آياته، بعد ويزكيهم، يزكيهم تزكية. لأنه من الذي أتى بهذه التزكية؟ محمد وآل محمد في العالمين، صلاة الله عليه أجمعين. قال أبين لكم حالته. يا لله، استغراق في كل هذه الحقائق بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية. شنو قال آخر؟ و هاي الواو سوت واو الحال، سموه والحال، حاله وحالهم شنو؟ وهم راكعون. هذا المعنى احتاج إلى استفاضة، ولكن نحن بقدر المستطاع أتينا بما يتناسب مع الحال. لماذا قال وهم راكعون؟ جملة تامة، يقال هي جملة حالية، كما يقول أرباب الأدب وأصحاب اللغة والناحو. ماذا يقولون؟ وهم، يقول أصلا الجملة حالية، هي بيان حال على لسان رب المآل، على لسان الحق المتعال. يعني تدرون شنو المقصود؟ أن الشارح منه، الشارح منه، المبين للحال منه، هو جل وعلا، جل وعلا يبين الحال بتمام المطابقة للحال. فهل تصدق على أحد من العالمين غير المقصود ممن هو أشرف بعد رسول الله على العالمين؟ وأقول البعدية بلحاظ الرتب الوظيفية، وإلا هو نفس رسول الله، ورسول الله نفس ولي الله. وأنفسنا وأنفسكم، وهناك بيانات. على كل حال استوفينا قدر المستطاع ما يتعلق بهذا النص بالقراءة المعرفية، لأن القراءة العلمية لها دور، لكن القراءة المعرفية أني أقف وأقول من هذا الذي قال عنه ما قال، فيجاب بأنه هو الحق المتعال جل وعلا، شهد بأن هذا هو له هذا المقام، هذه الولاية، لكن ظهورها في عالم الإمكان بحسب الحال لصاحب الحال. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم وصل عليه صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.